احنا في رسالة روميا اصحاح 13. روميا 13 عدد 12. بفكركم ان احنا من روميا 12 معلمنا بولس بدأ يدي التطبيقات والسلوكية بعد ما شرح لنا قضية الخلاص وعمل المسيح. وفي روميا 12 ركز على فكرة التغيير، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وبدأ يدينا بعض السلوكيات بعد كده، المحبة فلتكن بلا رياء، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين، وزع لنا المواهب على الكنيسة وقال كل واحد له رسالة وله دور في الكنيسة، وانتهى بوصية محبة الأعداء لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. إصحاح 13 كلمنا عن الخضوع للسلطات الزمنية والنظم، واعتبر الحكام والمسؤولين خدام لله إن أدوا رسالتهم بأمانة، وعلمنا إن احنا نكون مواطنين صالحين. بعد كده قال لنا المحبة تكمل كل الناموس وتجمع كل وصايا الناموس، فخلي المحبة دايما شغلكم الشاغل. وبعدين في عدد 11 قال هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. دي خدناها مرة فاتت. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. يعني الليل قرب يخلص، يعني حياتنا على الأرض قرب تخلص، أو عمر البشرية على الأرض قرب يخلص والنور قرب يطلع. النور يقصد به الأبدية، مجيء المسيح على السحاب يوم القيامة. فبيقول تناهى الليل يعني اقترب الليل من نهايته، وتقارب النهار يعني الفجر قرب يطلع. يصح بقى نستعد للحظة دي، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وده ملخص الحياة المسيحية كلها، يعني كل واحد فينا مشغول بأنه يخلع ويلبس كل يوم كده، يخلع ما فيه من ظلمة ويلبس أدوات النور، أسلحة النور. أعمال الظلمة هيدينا شوية عينات منها، وأسلحة النور هي كل الوصايا المسيحية وكل الفضائل المسيحية. وده لساعات يسموه الإيجاد السلبي والإيجاد الجهاد السلبي والجهاد الإيجابي. جهاد سلبي يعني أنك تتحدى الخطية اللي في حياتك، كان إدانة، كان غضب، كان كذب، كان غياء، إن كان. والجهاد الإيجابي أنك عاوز تبقى عندك محبة وعندك هدوء وعندك وداعة وعندك صبر وعندك محبة لكل الناس إيجابيا. فقالها التعبير فلنخلع ولنلبس كل ماذا، والعملية دي مستمرة، محدش يتصور أنها بتخلص في لحظة، لا، دي عملية بتاخد العمر كله. لنسلك بلياقة. بلياقة يعني إيه؟ يعني كما يليق، زي في أفسس 4 لما يقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة. يعني شوف أنت مدعو لإيه؟ أنت مدعو أنك تبقى قاعد جنب المسيح في ملكه، أنت مدعو أنك تبقى شبه المسيح في مجده، أنت مدعو والدعوة كلفت المسيح دمه، يلا نسلك كما يليق بالدعوة. يعني الدعوة دي غالية قوي، فلنسلك بلياقة. بلياقة يعني كما يليق بأولاد الله، وهو ده المفهوم المسيحي في السلوك. يعني يمكن واحد ما يكونش حافظ آيات كتير من الكتاب، إنما على طول ضميره المسيحي يقول له السلوك ده لا يليق، دي مش بتاعة ولاد رب، القعدة دي، المكان ده، المنظر ده مش بتاع ولاد رب. فلنسلك بلياقة يعني أنت تحكم أنه ده يليق ولا يليق، كل الأشياء تحل ولكن ليس كل الأشياء توافق. كما في النهار، كما في النهار يعني إيه؟ يعني كأننا وصلنا السماء، هو بيقول تناهى الليل وتقارب النهار، النهار قلنا الحياة الأخرى. فخلينا أولاد النهار يعني أولاد العهد الجديد، يعني أولاد النور، يعني أولاد السماء. شوف المفروض اللي في السماء بيعملوا إيه ونعمل زيهم. في السماء مفيش حد يزعل من حد، مفيش حد يتكلم عن حد، مفيش اهتمامات بطالة دنيوية. خلينا نسلك كما في النهار، بلاش شغل الليل ده، سيبوه للناس اللي لسه معرفتش ربنا، لنسلك بلياقة كما في النهار. لا بالبطر والسكر، البطر تلاقوا فيها كذا ترجمة، إنما معناها الحياة المستهترة. البطر ده يعني الاستهتار والجلسات اللي فيها إباحية واستهزاء، وعشان كده مصحوبة بالكلمة اللي بعدها والسكر. لا بالمضاجع والعهر، كل الأمور المنحرفة، الزنا وأشكاله. لا بالخصام والحسد، يعني الحاجات دي مش بتاعتنا خالص، الخصام والحسد ده اللي كنا بنقول عليه الجهاد السلبي، نبعد عن الكلام ده خالص، السكر والبطر والحسد والعهارة. ونلبس أسلحة النور، قال عليها إيه بقى؟ بل البسوا الرب يسوع المسيح. كلمة جميلة قوي ومهمة قوي، البسوا الرب يسوع المسيح، البس ربنا نفسه. احنا في المسيحية مش بس ماشيين ورا المسيح، احنا الحقيقة في معنى أعمق من كده، احنا لابسين المسيح، احنا شايلين المسيح جوانا بالروح القدس. من ساعة ما تعمدنا وخدنا الروح القدس حل المسيح القدوس فينا. وفي أفسس 3 يقول ليحل المسيح في قلوبكم بالإيمان، يحل فينا، فيبقى الواحد لابس المسيح. لابس المسيح يعني باين عليه المسيح. تصور كل يوم الصبح وانت بتصلي صلاة باكر كأنك بتلبس المسيح، أسلحة النور، بتلبس اتضاع المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، تلبسه لبس فتطلع الناس تشوف عليك المسيح. تلبسوا الرب يسوع المسيح. طب ده بيكلم ناس مؤمنين خدوا الروح القدس، إذن العملية مش بس نعمة بناخدها، دي جهاد كمان مستمر. الواحد يتمسك أنه يفضل لابس المسيح، لما يحصل سلوك غير لائق يقول لا ده مش سلوك المسيح، كده كأنك يعني شوهت المنظر أو وسخت التوب الحلو. البسوا الرب يسوع المسيح. وفكرة اللبس دي فكرة مهمة، لأنه في مثل المدعوين ربنا يسوع المسيح حكى لنا حكاية كده، مثل عشان يعلمنا معنى مهم. وقال لنا أن كان واحد عامل عشاء عرس لابنه، عرس ابن الملك، وراح دعا البهوات كلهم تمنعوا واعتذروا باعتذارات كلها جرحته، لأنه معناها استهتروا بدعوته واستقلوا بكرامته. واحد قال له أنا لسه متجوز، والتاني قال له مش مشتري حقل، والتالت قال له لسه مشتري 5 تجواز بقر. اللي مشغول بالدنيا واللي مشغول بالجواز واللي مشغول بالشغل. فهل عبيده المدعوين لم يكونوا مستحقين؟ روحوا هتولي من الحواري والشوارع، لأن العشاء معد، كل شيء معد، العشاء مستعد ولازم نحتفل. فهنا الدعوة العامة بقى، الله يدعو الكل، كلنا كده سوري يعني من الحواري، ما حدش فينا مستحق، كلنا خطاة. ودخل بقى في الحفلة في الزفة، وكل اللي داخلين دول غلابة جدا، إنما لقى واحد ليس عليه لباس العرس. هنا جت كلمة بقى ما كانتش موجودة في الأول، لبس، واحد بس مش عليه اللبس. فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟ دخلت إزاي وليس عليك لباس العرس؟ أنت مش لابس ليه زي الناس؟ عشان كده الآباء قالوا فيها ان اللبس ده كانوا بيوزعوه العبيد على باب القصر، لان الناس دول غلابة فيدخلوا ازاي بوسختهم دي، يعني سوري يعني، لازم يحموهم اللي هي المعمودية، ولازم يلبسوهم اللبس الشيك بتاع الفرح، كل ده ببلاش، اللي هو الميرون المسيح بقى. انما واحد دخل غلط بدون معمودية بدون روح قدس، يبقى مش لابس المسيح، اهو ده يطلقت من الافات، انت دخلت هنا ازاي مش لابس المسيح ليه؟ والاباء قالوا زي ما اللبس ده هو المعمودية والميرون، هو التوبة المستمرة، التوبة المستمرة بتخليك لابس السيد المسيح. انما لما تبطل تتوب ترجع الضلمة تاني، وترجع لبس آدم الأولاني، وما يبقاش شبه المسيح تاني. فلبس الرب يسوع زي بالضبط ما ابتدأ إصحاح 12 وقال تغيروا عن شكلكم، لازم تبقوا شبه المسيح، هي نفس الفكر، خليك لابس المسيح. احنا بنتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح له المجد. المسيح ده مش بعيد عننا، ده ساكن فينا. كل ما الواحد يتوب ويقاوم أعمال الجسد يبتدي المسيح يبان عليه، هو من جوه، هو جواه، مش هيجيبه من بره. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. يعني ايه تدبيرا للجسد؟ يعني اهتمام زائد بالجسد لأجل الشهوات. يعني الإنسان الروحاني اللي مشغول انه يلبس المسيح هتلاقوا طبيعي مش مشغول كتير يلبس ايه وياكل ايه ويشرب ايه، ما هو ينشغل بدي ينشغل بدي. فلو راحت كل مشغولياتنا ماذا ناكل ماذا نشرب ماذا نلبس، يبقى مش هنلبس المسيح، لاننا نصنع تدبير الجسد لاجل الشهوات. فمعنى كلمة لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات يعني لا تخضعوا لإلحاح الجسد في شهواته. الجسد طلباته ما بتخلص، عاوز راحة وعاوز مديح من الناس وعاوز يأكل ويشرب على طول وعاوز يفتخر ويتعالى على الآخرين وعاوز وعاوز وعاوز. طب وبعدين؟ لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات، ما تطيعوش الجسد في شهواته، لإلا نكون بنخلع المسيح. نفس الكلام ده هو اللي قاله في رومية 8 لما قال اهتمام الجسد هو ايه؟ موت، واهتمام الروح حياة. والذين يهتمون بأجسادهم هيموت، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيوا. يبقى علمنا إن في صراع مستمر بين الحياة الروحية اللي فيها التشبه الدائم بالمسيح وبين الحياة الجسدية اللي طلباتها ما بتخلص واللي يغرق فيها ما يطلعش. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. برضو هنا آية جميلة أفكركم بيها، يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، بمناسبة عيد الصليب الجمعة الجاية. علامة أنك أنت بتاع المسيح أنك أنت تكون قابل تتصلب مع المسيح، وتتصلب دي مش هنقدر نعملها بالحرف، ما نقدرش على آلام المسيح الصعبة دي، هو قدوس يقدر، إنما احنا ضعف، لكن على الأقل نشاركه آلامه. فالصوم اللي بنصومه صلب مع المسيح، شارك في صليب المسيح. الذين هم للمسيح قد صلبوا أجسادهم مع الأهواء والشهوات. فلما بتقول لبطنك لأ، وبتقول للكلمة البطالة لأ، وتقول للنظرة الشريرة لأ، وتقول للراحة الزيادة لأ، وتقول للإلحاحات وطلبات الجسد لأ، أنت كده اسمك بتصلب جسدك مع المسيح، تبقى صحيح للمسيح، تبقى بتاع ربنا. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يبقى علامة المسيح مش انه يلبس صليب، ده سهل، ده ما يكلفش حاجة او يدق صليب، انما يصلب نفسه مع المسيح في تعب في جهاد البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. إصحاح 14. من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. إيه هنا الموضوع بقى؟ إيه مين هو الضعيف ده؟ في الوقت ده زي ما حكينا في الأول، روميا دي فيها شعب أصله يهودي وفيها شعب مسيحي من أصل وثني، وكان في انشقاق بينهم في التفكير. وبولس كتب الرسالة دي عشان يشرح لهم أنه الناموس مش هينفع اليهود والختان مش هينفعهم، إنما الإيمان والمعمودية والحياة المقدسة زي ما حكينا. في بعض المسيحيين اللي من أصل يهودي ضميرهم لسه حساس شوي، لأن هم كانوا زمان في أكل يأكلوه في أكل ممنوعين منه اليهودي لغاية دلوقتي كده. فتلاقوا بالرغم أنه بقى مسيحي ومن شعب الكنيسة يستكتر أو يقلق لو كان لحمة مثلا، لحمة زي لحمة الخنزير والحاجات. كان بعض المسيحيين الأوائل اللي من أصل يهودي حساسين في الحتة دي بسبب تاريخهم الطويل. ولو تذكروا القصة اللي في سفر الأعمال، بطرس نفسه لما دعا المسيح يزور كرنيليوس جاله رؤية أنه ملاية نازلة من السماء فيها كل أنواع الحيوانات والزواحف، وجاله صوت يقول له قوم يا بطرس اذبح وكل. وبطرس تمنع وقال أنا لم يدخل فمي شيء نجس ما أو دنس، إنما ربنا قال له ما قدسه الله لا تنجسه أنت، يعني كل. الحكاية مش أكل وشرب خلاص. لكن ظل المبتدئين في الإيمان من أصل يهودي يعني الحتة دي حساسة عندهم، فغالبا ده اللي بيقول عليه ضعيف في الإيمان. ضعيف في الإيمان يعني ما عندوش الإيمان اللي حرره تمام من الحرفيات القديمة دي، لسه ما تحررش من الأفكار القديمة، لسه بيخاف لحسن يغلط في الحرف، مع أن الإيمان المسيحي خليه يتحرر من دي. طبعا احنا نعلم ونوعي بالحرية اللي لينا في ربنا يسوع المسيح، لكن افرض واحد ضميره حساس زي كده ضعيف في الإيمان. هنا شوفوا بقى بولس الحكيم يقول ايه، ان كان واحد ضعيف في الإيمان اقبله بدون محاكمة الأفكار. يعني ايه؟ ما تقعدش تتريق عليه تقول شوف الرجل لسه يهودي ازاي في تصرفاته، شوف ده لسه خايف من يكسر السبت قال، او خايف مش عارف ياكل لحمة معانا. بيقول اقبلوه بدون محاكمة الافكار. الآية دي ليها تطبيقات كثير النهاردة. بطبعنا في التدين بتلاقوا واحد متشدد شوية وواحد مرن شوية، لكن مش هقول المتشدد حرفي متزمت وإلا تبقى خطية، ولا هقول المرن ده مستهتر أو مستبيح، إنما هي درجات طبيعية في التدين. المتشدد مش مفروض يبص للإنسان اللي عنده مرونة كده وبساطة في حياته ويتهمه، ولا الإنسان اللي عايش مع ربنا ببساطة يبص للمتشدد ويتهمه. نقبل بعض ما نحاكمش بعض، مش مكاننا نحاكم بعض. واحد تلاقوه بيدقق قوي في بعض الأمور هو كده مستفيد، واحد تاني مشغول قوي بالجوهر المسائل وأقل تدقيقا في بعض الأمور برضو كويس. خلينا نقبل بعض، إنما أنا هقعد أدينك وانت تقعد تدني يبقى أنا خسرت وانت خسرت، إيه الزوم ده؟ فإن كان واحد عن ضعف في الإيمان لسه في بعض الأمور في حياته معرفش يغلبها، لسه لم يتحرر من بعض الحرفيات، اقبلوه بدون محاكمة الأفكار. ما تقعدش تدينه وتحاسبه على كل حاجة بيعملها. ويدينا أمثل. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، ده هو ده الطبيعي دلوقتي في الحياة المسيحية، احنا بناكل كل حاجة ماشي. وأما الضعيف فيأكل بقولا. الفكر اليهودي كان يخافوا يأكلوا فيأكلوا البقول بس عشان يتحاشوا يأكلوا اللحمة لألا تكون مذبوحة للأوثان. برضو ده تفسير آخر، إن في البلاد دي كانت كل اللحوم ساعة ما بيذبحوها الوثنيين قبل ما يبيعوها بيستدعوا اسم وثن، فتلاقوا بعض الناس خايفة تاكل ليقول لك اللحمة دي اتذبحت على اسم الإله فلان الفلان، إنما الحقيقة ما أكلنا اللحمة وخلاص، وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، وكلها ما فيش حاجة اسمها آلهة. فبيقول في واحد ضعيف بيأكل بقول، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدين من لا يأكل من يأكل. يعني إيه؟ يعني اللي بيأكل ما يحتقرش اللي ما بيأكلش، واللي ما بيأكلش ما يدينش اللي بيأكل. شوفوا المحبة أهم من كل حاجة، قبل أي حاجة. دي موجودة في كنايسنا كتير قوي، نبقى في كنيسة واحدة وبنبص على ده صايم ولا مش صايم، انت مالك، بينك وبين ربنا صوم، ان كان اخوك شجعه على الصيام، لكن انت مين اقامك حاكم عليه، مين اوقفك ديان عليه، وتبقى في عزومة كده وتقعد تبص مين هيمد ايده على الحاجات الفطاري. الله، ليه بس كده؟ ما تخليك في نفسك، بينك وبين ربنا صلي وصوم وجاهد، وهو قلبه حلو وبيجاهد وخلاص. ما الناس لو ليك دل عليه شجعه على الصوم مثلا، يعني ده تطبيق من اليومين دول. سلوكيات كتير كده، مثلا تيجي ساعة السجود في الكنيسة تلاقي واحد بدل ما بيسجد عمال يبص بعينيه كده، مين ما مرضاش يسجد او يوطي راسه، بقى الكنيسة بتقول لك اسجد والمسيح قصاد عينك وانت عمال تبص مين سجد ومين ما سجد، او مين قعد في القداس مين قعد وقت القداس. يا سيدي خليك في نفسك، صلي انت بس، حد عارف اللي قاعد ده، ما يمكن ظروفه الصحية مخليها كده. احيانا بنقف في الكنيسة قضاء بينما احنا كلنا متهمين، كلنا المفروض واقفين في الكنيسة متهمين قدام ربنا. المتهم ده هيتريق على متهم جنبه، ما احنا كلنا متهمين. لكن لما تقف قاضي دي فيها كبرياء وفيها تعالي ولهاش معنى ابدا. خلي المحبة هي اللي تسود في التعامل في كل الأمور. طبعا بعض الناس بيفسروا تفسير كده مش مظبوط، أنه يقولك الضعيف يأكل بقولا، ده الأرثوذكسي، عشان احنا ايه غاويين موضوع الفول. يعني الحقيقة لا، ده طبعا تفسير مش مظبوط، لأن الكلام هنا كان وقتها ما كانش في طوائف خالص، وبعدين وقتها كان اللي من أصل يهودي هم اللي بيخافوا يأكلوا، احنا بناكل كل حاجة. قلنا عندنا صيامات كتير لأن كنيستنا بتحب ربنا أكتر من أي حد، فغاوية صيام، الصيام بنقدم أجسادنا ذبيحة لربنا بذبيحة حب، ولما بنصوم مضطرين ناكل، فما بنسمحش لنفسنا ناكل كل حاجة، فبنركز في الأكل النباتي. ده مش ضعف، إنما ده قوة، قوة حب لله وقوة نسك، فمحدش يفسرها بالطريقة دي. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدين من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. شوفوا الآية الجميلة دي، مين قال لك أن ربنا مش قبله على كده؟ قبله ربنا على كده. المتشدد ده ربنا قبله، والإنسان التاني برضو على قد ضميره ربنا بيقبله برضو، ربنا رحمته واسعة، انت مش عاجبك بس ربنا بيقبل. من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط. الكلام بقى الزهر بولس السخن شوي، يعني ايه انت تطلع مين عشان تحاسب عبد واحد سيد اخر، عبد غيرك، انت مش سيده، انت مش الهه. عشان كده خطية الادانة دي خطية وحشة. خطية الإدانة معناها ببساطة أنك حطيت نفسك مكان ربنا على طول. كل ما تقع في فكرة إدانة أو كلمة إدانة معناها أنك حطيت نفسك مكان ربنا. يحكى قصة في البستان تخوف، أنه راهب راح يسأل على أخواته في منطقة، راهب كبير في السن، وكان وسطهم راهب مستهتر، فسأل أب المنطقة ازاي اخبار ابونا فلان وابونا فلان وابونا فلان. فجاء عند أبونا المستهتر ده، فأبونا قال له زي ما هو، فبيسأل ده قال أوف، هو قال أوف بس. فقالوا الملاك بالليل في رؤية بيقول له المسيح بيسألك عاوز الراهب الفلاني ده نحطه فين، تحب نحطه فين؟ ما هو انت باين عليك انت اللي بتحكم، فقول لنا بقى نحطه فين. ففهم على طول الرسالة ان ربنا بيقول له انت مش عاجبك ان فلان لسه ما تابش، طب قول لنا بقى ندخله جهنم وفي انهي مستوى، احكم انت بقى. فضل سنوات لا ينام تحت سقف بيأدب نفسه عشان يتوب عن الكلمة دي، لغاية ما جاله صوت من السماء يقول له ربنا مسامحك. لكن ازاي وازاي يقول على اخوه اف؟ طبعا احنا اف دي بالنسبة لنا مديح يعني، في فيط حمرة 7-4-4-5-5-4 واقفة غلط. الإدانة خطية وحش، أرجوكم خلينا كلنا ناخد بالنا من الخطية، لأنها يعني ربنا بيسيبنا ساعتها لما بتنت الدين الناس، خلاص بقى أنت كويس بقى عليك، طيب بقى منك بقى للشياطين نشوف مين يغلب. كل ما الواحد يدين الناس يقع بسرعة جدا، ويقع في الخطايا اللي بيدين فيها الناس، ويمكن تبقى وعيته أصعب من الناس. بينما اللي دايما خايف من الإدانة ده، اللي خايف من الإدانة ربنا بيستر عليه وبيحميه من حاجات كتير قوي. خلونا كشعب عفيف اللسان، ما نستسهلش الكلام على بعض أبدا ولا على أي حد في الدنيا، ولا بدافع التمسك. في فرق بين التمسك والتعصب. في واحد يقول لك أنا متمسك بأرثوذكسيتي، بس حاسب مش معنى أنك متمسك بأرثوذكسيتك أنك تخبط في الناس وأنك تدين الناس، لا، في فرق بين التمسك والتعصب. حب كل الناس وبشر بكنيستك الحلو، خليك فرحان بيه، ما تجرحش حد، لا تدين أحد، هو لمولاه يثبت أو يسقط، من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. شوف الرجاء بقى اللي عند بولس. بولس شايف برجاء كبير في رحمة ربنا أن ربنا هيثبتنا كلنا على قد نعمته، هو ربنا اللي يحاسب كل واحد يثبت أو يسقط. لكن بنعمة ربنا كل عبد حتى لو ضعيف في الإيمان الله سيثبته لأن الله قادر أن يثبته. فحتى لو لقيت واحد مبتدئ خالص بيصلي على قده قوي، بيصوم على قده قوي، بدل ما تدينه صليله شجعه، انما خلي عندك الرجاء ده، الله قادر ان يثبته، ربنا قادر يدخله السماء على قد الضعف اللي هو فيه برضه. واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. يعني ايه؟ يعني برضو زي ما بقول لكم، في جماعة من أصل يهودي كانوا لسه يوم السبت يبقوا قلقانين. ليه؟ لما كانوا يهود قبل معموديتهم كان يوم السبت ده يتحركوا بحساب ويأكلوا بحساب وشغلانة صعبة، بعد ما بقوا مسيحيين بقت عندهم حرية، إنما مش قادرين لسه يمارسوا الحرية دي كفاية، لأنه مازال يوم السبت فارق عليهم شوي. فطالما فهموا الدنيا صح وأمنوا بالمسيح صح واعتقدوا في عقيدة يوم الحد وأمنوا بالمسيح الإله الحقيقي المخلص، نستحمل منهم الحتة دي شوي. هو بيعتبر يوم دون يوم، وفي واحد شايف إن كل الأيام مقدسة، فقال له إن كان بيقدر يوم عن يوم من أجل الله يبقى ربنا قبل منه هذا التقدير، وإن كان واحد معتبر كل الأيام حلوة وبتاعت ربنا من أجل الله ربنا قبل منه دي كمان. فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ يعني نقراها، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. يعني ربنا رحمته واسعة وبيقبلنا، ففي واحد بيأكل وبيشكر ربنا، وفي واحد في نفس الوقت صايم وبيشكر ربنا، ممكن ده يبقى مقبول وده مقبول. طبعا احنا مش بنتكلم دلوقتي عن أهمية الصوم، الصوم مهم قوي، إنما ممكن الشخص البسيط اللي بيأكل على قده وبسبب ضعف جسده وبيشكر ربنا يكون مقبول عند ربنا، واللي صايم من أجل الله وبيشكر ربنا برضو مقبول عند ربنا. فمعلمنا بولس عاوز يعلمنا نبص لبعض باحترام وما نحاسبش بعض على تديننا، دي حاجة شخصية بينك وبين ربنا. احنا نعلم كلام المسيح وفكر الكنيسة المظبوط، انما ما يقفش كل واحد يحاسب اخوه. لكن لألا واحد يفهم ان بولس يعني ما زال في صف السبت او ما زال بيوارب الباب في فكرة اليهودية، لازم نعرف انه بولس حكيم، ففي ظروف معينة يقول نقبل وما يكملش كلام، وفي ظروف بيبقى جديد قوي. لو فتحنا رسالة كولوسي كولوسي 2 عدد 16 اللي يحب يفتح يعني، عشان اوريكم ازاي ان بولس متشدد جدا في ان المسيحية ترجع تاني خطوة لورا وتتمسك بالفرائض والحرفيات اليهودية. هو بيتبسط مع الناس اللي ضميرهم حساس، انما في العقيدة في الحق لا، مفيش السبت اليهودي مهما حصل، مفيش ذبائح يهودية مهما حصل. فيقول ايه؟ فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت. يبقى هنا بيكلم الكنيسة وبيقول لهم اوعى ترجعوا لورا وتخلوا اليهود يمشوكم تاني ويقولوا لكم ده يتاكل وده ما يتاكلش، السبت غير بقية الايام، العيد اليهودي القديم شكله كذا. قال لهم لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيدة. يعني دي كانت ظلال من العهد القديم للأمور اللي احنا عايشينها في العهد الجديد، كلها رموز أو ظلال، إنما احنا عايشين في الحقيقة دلوقتي. فاهمين المعنى؟ إذن بولس بيعلمنا إن احنا محناش يهود، عقيدة السبت عندنا بقت عقيدة الحد، الحد هو يوم الرب دلوقتي، لأن ده اليوم اللي المسيح قام وأقامنا معه، ابتدى العهد الجديد كله. كنا احنا بنكرم السبت ده عشان احتفال الخليقة بنكرمه، فنيجي يوم السبت ما نصومش انقطاعي، لان في السبت استراح الله من الخليق من الخلق، فزي ما تقولوا احتفال الخليقة هو كل سبت، انما الخليقة تشوهت بالخطيئة. الاحتفال الاهم والاكبر هو الحد، لان الخليقة تجددت بالفداء. فالسبت يعني فرحانين شوية، انما الحد فرحانين قوي. فلما يقولنا الجماعة السبتيين او شهود يهوى يقولوا لا السبت هو يوم الرب، يقول لهم لا، بترجعونا يهود ليه؟ بعد ما المسيح له المجد اقامنا في اليوم الاحد. لا، ما تلخبطوناش دماغنا، هنا نتشدد في الرد عشان ما حدش يقول ايه ناخد موقف رومية 14 ويبقى هو المتبسط مع السبتيين. لا، في العقيدة نبقى واضحين، انما مع واحد عنده شوية قلق من بعض الامور نفوت له كده كحاجة شخصية بحب وما نحاسبوش. اذا كان ضميره ضيق شوية معلش نحتمله كضعيف في الايمان، لكن على مستوى العقيدة لا، ما نسيبوش يعلم بفكرة غلط ابدا. نرجع تاني رومية 14. الذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. يعني اللي ما بياكلش مش لان الاكل نجس، زي في الصيام احنا ما بناكلش مش لان الاكل خطيه، لكن ما بناكلش عشان نقدم اجسادنا ذبيحه لله. فللرب لا ناكل ونشكر الله، مش احنا قاعدين في الصوم متحسرين ان احنا جعانين، لا، احنا قاعدين في الصوم بنشكر ربنا على اننا مدينا قوة نصوم ونقدم اجسادنا ذبيحة. فللرب لا يأكل، يعني ايه؟ من اجل الله لا يأكل ويشكر الله على صوم، لانه ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد منا يموت لذاته. كلمة حلوة برضو، يعني كل واحد فينا عايش لربنا وهيموت لربنا. خلينا نبص لبعض بالروح دي. زي ما انت عايش لربنا ونفسك تعيش لربنا، مين قالك ان اخوك ما عندوش نفس الحماس؟ ان ظن احد انه للمسيح فليعلم هذا ايضا، انه كما هو للمسيح هكذا نحن ايضا. انت عارف قلب اخوك في ايه؟ ما يمكن في حب وحرارة ربنا اعلى منك. هو انت عشان بتعمل حاجة هو مش بيعملها يبقى خلاص، يبقى انت اللي عارف وهو اللي مش عارف، انت اللي قريب وهو اللي بعيد؟ لا، ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد منا يموت لذاته. فان عشنا، لاننا ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. يعني احنا عايشين عشان ربنا، ويوم ما تيجي الساعة بتاعتنا هنموت عشان نروح لربنا. كده تبقى الحياة كلها لربنا والموت كمان لربنا، فيبقى ربنا الكل في الكل. يعني احنا عايشين دلوقتي عشان نقدم عمرنا لربنا. لما تيجي ساعة الموت مش هنخاف. ليه؟ لان زي ما عشنا لربنا هنموت لربنا. هنموت لربنا يعني نقول له يا رب في يديك استودع روحي، استلم يا رب ودعتك، اديتني روح عشت بيها كام سنة في الدنيا، يلا هترجع لك اهو. فنعيش لله ونموت لله. والبعض ممكن ياخدها بحتة نموت عن العالم. يعني ايه؟ لو انت عايش لربنا بتاكل لكن بتشكر ربنا، يبقى عايش لربنا مش عايش للأكل. ولو عايش في الدنيا بتقاوم الأكل والشرب والجسد وكل حاجة من أجل الله، تبقى برضو بتموت من أجل الله، بتموت جديعا، بتموت عن العالم من أجل الله. إن عشنا إن متنا فللرب نحن. المهم يكون وراء اللي بتعمله إيه، دافعك إيه، تكريسك إيه، أنت تقدر تقول للرب نحن. هي دي المهمة، تقدر تقول كده أنا عايش لربنا، أموت أعيشه كله لربنا. هو ده المقصود، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. يعني المسيح له المجد، مات عشان يسود على الأموات، وقام عشان يسود على الأحياء. يبقى المسيح له المجد، يملك على الكل، على الأحياء والأموات. الأموات بقى اللي هم إيه؟ الأموات اللي ماتوا بالجسد إنما أرواحهم حية طبعا. فزي ما المسيح ملكنا وإحنا على الأرض، المسيح هيبقى ملكنا وإحنا في الفردوس، ويتدوم ملكه معنا في ملكوت السماوات للأبد. فالمسيح مات وقام وعاش لكي يسود على الكل، يبقى ملك الملوك، ملك هذه الحياة وملك الحياة الأخرى. فعايشين معاه هنا وهنعيش معاه هناك، عايشين معاه اليومين اللي محبوسين في أجساد، وهنعيش معاه في اليومين اللي هنخرج من الجسد. ثم حين نلبس الجسد الممجد يوم القيامة نكمل ونعيش معاه برضو إلى الأبد. فللرب نحن، دي على طول الخط. لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت، رجع تاني، فلماذا تدين أخاك؟ رجع تاني الحكاية، وانت بقى تعال أحاسبك، انت بتدين أخوك ليه؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ بل إدانة درجات، ممكن توصل مش بس أنك بالدين، ممكن ازدراء يعني احتقار، يعني إهانة، يعني تريقة، يعني مش بس بتقول فلان بيغلط، لا، تزدري، دي وحش، خطية أكبر. أنت مين بقى اللي بتدين أخوك أو بتزدري بأخوك بقى؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. إذا كنا كلنا هنقف متهمين أمام كرسي المسيح، من كان منكم بلا خطية فليرجمنا أولا بحجر. يعني إذا كان فيكم حد ما بيغلطش خالص ومش هيقف متهم قدام ربنا، يدين. إنما إن كان ولا واحد فينا غير مدان، هما البنزين بعض ليه؟ ما نسيب الدينونة لله وحده ونطلب الرحمة. إذا من الحاجات اللي تغلب الإدانة، كلنا بنقع في الإدانة دي، وما كانش باللسان تبقى بالفكر، وما كانش بالفكر تبقى بالعين. والشاطر يوقف اللسان ويوقف الفكر ويفضل العين تبقى العين بسيطة ما بتشوفش غلط حد، عاوزة جهاد طويل. من الحاجات اللي تساعد الواحد ان يغلب الإدانة في طبعه في تفكيره في لسانه في عينيه الآية دي، إننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. يعني أنت هتقف مدان أمام الله، مش وقته أبدا أنك تبص على خطية أخوك. تخيلوا اتنين في قفص كل واحد عليه قضية، تفتكروا واحد وهو هيسمع الحكم بتاع قضيته مشغول قوي بعملة أخوه وهياخد كام وهيطلع إيه؟ ده مستني حكم، ده واقف مرعوب، ده فيه قضية وفيها حكم. فيبقى مش معقول هيقع يتلذذ بالسخرية والازدراء من المهم اللي جنبه، مش معقول ده الحال زي بعض. إننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. يبقى كل ما الواحد فينا يفتكر يوم الدينونة ما يعرفش يدين الناس أبدا. يفتكر يوم الدينونة، يفتكر إن ده يوم بجد فيه يسأل كل واحد عن عمله. فإذا كنت أنت ما خلصتش حساباتك لسه، خليك في حساباتك. شبهها واحد من القديسين وقال اللي بيدين ده زي واحد عنده ميت في بيته رايح يبكي على ميت جيرانه، يتقال عليه ايه ده؟ صحيح، ما هو انا عندي ميت في بيتي يعني عندي خطية لسه ما تبتش عليها، وعندي حاجات لسه ما صلحتهاش في حياتي، هروح ابكي على خطايا الناس او انشغل بالميتين اللي عند الناس؟ خليني في اللي عندي. لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب، إنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. دي أشعياء 45، مكتوب يعني من العهد القديم. أنا حي يقول الرب، أنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان. دي فكرة إن إحنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح، دي من العهد القديم، معروف ان الكل سيسأل والكل هيدان. فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا. اذا كان الواحد هيدي حساب قدام ربنا، الاباء علمونا يقول لك حاسب نفسك النهاردة قبل ما تحاسب نفسك قدام المسيح. يا ويله اللي اول مرة يحاسب نفسه يوم ما يكون قدام المسيح، مش هيلحق يتراجع ومش هيلحق يتوب. إنما لما الواحد يحاسب نفسه كل يوم وبالتوبة يمسح الصفحة السوداء أول بأول، يوم ما يجي اليوم الأخير يقولوا له حسابك زيرو، يعني أنت إيه؟ خلصت حساباتك خلاص، التوبة شالت كل اللي أنت عملته أول بأول. لكن واحد رصيده عمال يزيد بالخطايا ومش بيحاسب نفسه ومش بيحاسب نفسه وبيحاسب الناس، فالرصيد بيزيد، وبعدين في اليوم الأخير يبتدي يكتشف أنه عليه مش ليه، عليه رصيد كبير قوي، عليه مديونية كبيرة قوي قدام ربنا. طب هيعمل ايه ساعتها؟ كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا ألا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. يعني بالعكس، بدل ما تعطل أخوك بالإدانة، بدل ما تتعبه بالإصدراء وأنك تحكم على كل واحد لسه مبتدئ في علاقته مع ربنا، حاسب تحط له مصدمة أو معثرة، يعني سهل له السك، ما تخليهوش يصطدم. يعني ممكن شاب يبقى داخل الكنيسة وبعدين انت عارفين الشباب اليومين دول الدنيا بتعلمهم حاجات غريبة، فيبقى لبسه هو مش واخد باله ان لابس مش عارف تيشيرت شكله ايه وبنطلون شكله ايه. يوم يجي راجل كبير كده يسمعه كلمتين ناشفين: انت اصلك ما تعرفش احترام الكنيسة واهلك بقى معلموكش. يقوم الشاب اللي يمكن جاي يتوب ومش واخد باله خالص من لبسه ويمكن ده جاي يربي الحمل من على دماغه زي ما المسيح قال له: تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يقوم يصطدم بهذا الشخص فيعصر للخلف دور ما يرجعش الكنيسة تاني. وبعدين انت كراجل كبير تقول: بس أنا معي حق، ده وقار الكنيسة. ايه رأيك في اللي بيقوله بولس؟ بلاش نحط للأخ مصدمة أو معصر، خلينا ما نحاسبش بعض ونحاكم بعض. إنما كل حاجة عاوز حكم، لأنك لو مسؤول أو خادم حاول توجهه بس بطريقة حلوة. يمكن سيبه بعد ما يسجد ويصلي، وبعد ما يخلص صلاة خده كده بمحبة الأب وقول له: على فكرة الكنيسة يصح يبقى لها لبس خاص، إنما أنت يمكن مش عارف. لأنه ساعات تبقى حد داخل الكنيسة نسمعه كلام طب ما مش هيجي تاني، ما صدقنا جه، ده ربنا فرحان بيه، شكله ايه، نعته ايه، ربنا فرحان بولاده اللي بيرجعوا. نحن نضع مصدمة او معثرة في الكنيسة الكثيرين، بنصدم ناس كتير قوي، وساعات بآراء شخصية، يا ريت حتى كمان بتبقى تعاليم الكنيسة، ده ساعات تبقى آراء شخصية. يعني احيانا تبقى كده، طب بالراحة بالراحة على الناس، احنا عاوزين نجمع مش نفرق، من لا يجمع معي فهو يفرق. احنا عاوزين نجمع ولادنا اللي الشيطان بيسرقهم كل يوم، كبار وصغيرين. فيقول تاني هنا ايه: لا نحاكم بعضنا بعضا، بل بالحري يحكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمة او معثرة. أهم حاجة ما تحطش صدمة أو عصر لحد. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. عاوزين نفهمها برضو، يعني إيه؟ هنا مش بيتكلم عن الغلط والصح، إنما بيتكلم على قولة الأيام والأكلات. لو انت بتاكل حاجة وضميرك حاسبها نجاسة، حاسبها غلط، ما تاكلهاش. لو كلتها تبقى بتعمل حاجة غلط لانك حسبتها غلط من الاول. لو اخوك كلها وهو مش قلقان منها ما تبقاش عليه نجاسة ولا خطيه. تاني شوفوا الآية بتقول ايه: اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته. يعني الأمور المادية مش نجسة بذاتها. في أكل نجس في الدنيا؟ مفيش. في عرفنا المسيحي مفيش. في لبس خطية بذاته؟ لا مفيش. مفيش. إنما بالنسبة لشخص معين في ظروف معينة لا خطية. إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. يعني إيه؟ يعني إذا كنت أنت ضميرك الآن من حاجة معينة ما تعملهاش. ما تعملهاش وما تحاسبش غير نفسك في الحتة دي. هنا بيتكلم على الأمور الطبيعية، مش مثلا واحد يقول أنا ضميري مرتاح للكذبة دي. لا، كذبة يبقى كذبة، دي ما فيهاش صار، ده ضميرك اللي عاوز يتعالج، ماشي. لكن مثلا واحد بيقول أنا مرتاح أنه أعمل الموضوع ده بالرغم أن في ناس بتقول الآن، لكن أنا صليت كتير وسألت أب اعترافي ومش حاسس أنه في حاجة غلط. خلاص، بدل صليت واستشرت ومرتاح، خلاص مش لازم رأي الناس يمشي عليك 100%. واخدين بالكم اللي عاوز أقوله؟ هنا فيها حتة حرية، إنما حرية روحية، لأنه في غلاطية بيقول لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. الحرية مش معناها استغلها عشان اعمل اللي في هوايا، لا، دي حرية مجد اولاد الله، حرية واحد عاوز يرضي ربنا، حرية واحد بيحب ربنا، عارف ان الحياة مع ربنا فيها حرية وفيها التزام. فإذا ضميره تعبه من حاجة يقلق. ده ممكن واحد يتكلم مع واحد كلام بسيط وبعدين يحس انه ايه الكلام مش مناسب فيبتدي يهرب خلاص، بدل حس ان الكلام مش مناسب خلاص وقف، مع انه ما تمسكش عليه غلطة واضحة، انما هو ابتدى يقلق، بدل قلق بلاش بلاش. نقرأها تاني: إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فلا هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد بحسب المحبة. دي حتة تاني بقى، يعني أنت هتاكل براحتك، إنما أخوك يحزن بسبب طعامك، يعني يعصر، يعني يفهمك غلط، يعني يتعب، تقوم انت تتعبه عشان تاكل، تبقى كسرت اهم وصية، كسرت المحب، كسرت المحب. لا حيلك، وقف، خلي بالك، بلاش تاكل خالص بس اخوك ما يعصرش. اخوك اهم من الاكل والشرب. زي ساعات ايه يبقى الواحد مثلا بيخدم مع ناس بسيطة يعني مادية، حاسب لا تقول كلمة او تتصرف تصرف تجرحهم من غير ما تحس، لان هم مستواهم اقل، بزيادة التصرف لحسن يفتكروا انك انت بتتعالى او انك بتشاور ان هم دون المستوى. خليك متواضع. يعني بنتعلموا الخدام عندنا بتوع العشوائيات، لما تدخلوا بيت غلبان لو عملوا شاي لازم تشرب، لازم، لانك لو ما شربتش عنده الشاي حتى لو الكوباية مش نظيفة هتجرح، هتجرح، اشرب الشاي لألا يجرح. ده يمكن واحدة تكون صايمة انقطاعي وتبقى الساعة واحدة ونفسها تكمل، بس خايفة الغلبان يصعب عليه لو ما شربتش الشاي، تقوم تكسر صيامها الانقطاعي عشان تشرب كوباية الشاي، مش عشان هي نفسها فيها، عشان ما تجرحش الغلبان. فاهمين الفكرة اللي عاوز اوصلها؟ المحبة أولى، المحبة أولى. يحكوا عن واحد من القديسين، هختم بالحكاية دي. كان لما يدور على ولاده في البرية أب رهبان، كانوا ساعات يشددوا في دعوته أنه يشرب معاهم من العصير اللي بيعملوه كده في البرية عنده، كمجاملة لأبونا اللي جاي يفتقده. إنما هو لما كان يشرب بق زي كده يقعد عليها يومين ما يشربش نقطة مية، بس هو قدام ولاده قبل الترحيب. فبقى تلميذه كان بيحبه، بقى يسبق ويدور على الألالي يقول لهم أرجوكم أرجوكم لما ابونا يعدي عليكم ما تعزموش عليه، ارحموا صحته، لأنه عارف أنه كل ما هياكل هيشرب بق كده مجاملة ليهم هيقعد جنبها يومين متشدد مع نفسه. شوف التقوى الحلوة، يبدي المحبة إنما مش بيهرب من النسك ومش بيهرب من الصوم، شديد مع نفسه.